نؤمن أنهم صادقون مصدوقون بارون راشدون هداة مهتدون بلغوا البلاغ المبين وقاموا بما بعثهم الله سبحانه وتعالى به أتم القيام، وما تركوا من خير إلا دلوا أممهم عليه، وما تركوا من شر إلا وحذروا أممهم منه عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. قال: لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، بالإيمان ببعض والكفر ببعض. ولما كان الرسل دعوتهم واحدة، لما كان الرسل دعوتهم واحدة دينهم واحد، قال: نحن الأنبياء أبناء الله ديننا واحد. لما كان الرسل دعوتهم واحدة دينهم واحد، كان الكفر بواحد منهم كفر بهم أجمعين. ولهذا يوصف من كذب بالأمم، ولهذا يوصف من كذب من الأمم برسوله أنه ماذا؟ مكذب بالمرسلين. كذبت قوم نوح، ما قال نوحا، قال المرسلين، هم كذبوا نوح، فتكذيبهم نوح هو تكذيب للمرسلين أجمعين، لأن دينهم واحد. فالمكذب بواحد مكذب بالجميع، والذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض هو كافر بالجميع. فالكفر بواحد كفر بالجميع، والتكذيب بواحد تكذيب بالجميع. والإيمان حقا هو الإيمان بهم أجمعين دون أن يفرق بين رسول وآخر أو نبي وآخر، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا. سمعنا، المراد بالسمع هنا سمع الإجابة القبول، سمعنا يعني سمع إجابة وقبول لأمر الله وشرعه سبحانه وتعالى وحيه المنزل. سمعنا وأطعنا، أي أطعنا الله سبحانه وتعالى، سمعنا وأطعنا أي الله جل وعلا فيما يأمرنا به ويدعونا إلى القيام به. غفرانك ربنا، غفرانك ربنا، المطيع الممتثل أمر الله سبحانه وتعالى مهما جاهد نفسه على الطاعة لا بد من ماذا؟ من تقصير. ولهذا يستشعر المطيع أن هذا المعنى فيطلب من الله المغفرة: غفرانك، أي نسألك غفرانك، نحن مطيعون لك ممتثلون لكن لا نخلو من تقصير، كل بني آدم خطاء. غفرانك، أي نسألك غفرانك، نسألك أن تغفر لنا. قال: وإليك المصير. وهذا الركن الخامس، هذا الركن الخامس من أركان الإيمان، وإليك المصير. إليك المصير اليوم الآخر، البعث والحساب والمجازات والثواب والعقاب والجنة والنار، هذا كله في قوله وإليك المصير. فانتظمت الآية أصول الإيمان. والقدر، الإيمان بالقدر الذي ذكر في حديث جبريل أيضا هو داخل في هذه الآية، لأن القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، فهو من الإيمان بالله، لأن القدر هو الإيمان بالعلم الملة والكتابة والمشيئة والإيجاد، فهو من الإيمان بالله، من الإيمان بالله ومن الإيمان بربوبيته وتدبيره، فهو داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذه الآية الأولى. الثانية قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف العباد ما لا يطيقون وما لا يستطيعون القيام به، وإنما شرع الله سبحانه وتعالى فيه يسر وعدم تكليف للعباد بما لا طاقة لهم به ولا استطاعة على فعله. ولهذا إذا لم تكن هناك استطاعة على فعل ما أمر به العبد فإنه يتقي الله ما استطاع. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا الآن العمل الصالح وغير الصالح، لها ما كسبت من خير، والمقصود لها أي ثوابه وأجره وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهله، وعليها أي العقاب ما اكتسبت أي من السيئات والآثام والخطيئات، عليها ما اكتسبت. ففيها معنى قول الله سبحانه وتعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فهداية المرء لنفسه وضلاله على نفسه. لها ما كسبت أي لها ثواب ما كسبت من عمل صالح، وعليها ما اكتسبت، عليها عقوبة ووزر وإثم ما اكتسبت من عمل سيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل كما ثبت بذلك الحديث، قال: فعلت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال الله: فعلت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله جل وعلا: قد فعل. وهذا فيه عدم المؤاخذة، عدم المؤاخذة على ما كان في النسيان، على ما كان من التقصير موجبه النسيان، سببه النسيان، لا يؤاخذ عليه العبد. لكن إن كان مما يتدارك يتداركه، مثل لو نسي الصلاة ما يؤاخذ على هذا النسيان، مرفوع عنها المؤاخذة، لكن يتدارك، يصليها قضاء، يصليها قضاء، لكن لا يأثم، لا يأثم على شيء حصل أو وقع منه نسيانا. وهذا في جانب ترك المأمور. أو أخطأنا، أو أخطأنا، وهذا في جانب ارتكاب المحظور، حصلت منه زلة، يعني زلة قدم لا عن قصد، وإنما وقع خطأ أو أخطأنا. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، كما حملته على الذين من قبلنا، أي الآثار والأغلال والأعمال الشاقة التي كان من قبلنا كلفوا بها، مثل ما قال الله جل وعلا: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. بالحنيفية هذا الاعتقاد، والسمحة هذا العمل، الأعمال الدين التي بعث بها عليه الصلاة والسلام كلها سمحة، ليس فيها ما حمله من قبلنا من آثار أو أغلال. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني من التكاليف والأوامر، واعف عنا، هذا في طلب العفو والتجاوز والصفح، واعف عنا، فيها طلب العفو، واعف عنا، أي نسألك يا الله أن تعفو عنا. وبالمناسبة الليلة القادمة تدخل العشر الأخيرة، تدخل العشر الأخيرة من رمضان، وليالي العشر الأخيرة هي خير الليالي وأشرفها، وفيها ليلة خير من ألف شهر. وكان هدي السلف هدي عظيم في عنايتهم بالعشر، دعاء وذكرا وقياما في الليل. ولهذا ينبغي علينا أجمعين أن نستقبل هذه العشر بأحسن ما يكون، بأخذ النفس بالحزم والجد، وهي أيام قلائل. أرأيتم كنا قبل أيام نبشر بعض بدخول رمضان، وها نحن قد أنهينا 20، مضت سريعا، والعشر أيضا تمشي سريعا وتنقضي سريعا. لكن ينبغي أن يحرص المرء على اغتنامها. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو بدون كريم ما ثبتت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ولهذا سؤال العفو في هذه الليالي والاكثار منه غاية في الأهمية. ومن الحكمة في ذلك فيما ذكر أهل العلم قوله جل وعلا عن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر، يعني يكتب ما هو كائن إلى ليلة القدر من العام القادم. فإذا كتب ما هو كائن فيما يخصك أنت أيها العبد وأنت تلح على الله بالعفو وسؤاله العفو، فهذا بإذن الله صلاح لك في عامك كله. ولهذا يحرص المرء على هذه الدعوة حرصا عظيما في ليالي العشر. والذي يواظب على هذه الآيات كل ليلة، الذي يواظب على هذه الآيات كل ليلة كما في الحديث الذي تقدم، فهو كل ليلة يسأل الله العفو، كل ليلة يسأل الله سبحانه وتعالى العفو. واعفو عنا واغفر لنا، أي ما سلف وكان من الآثام والعصيان، وارحمنا بالتوفيق فيما سيأتي بلزوم الطاعة والمحافظة على العبادة والبعد عن المعصية. أنت مولانا، أنت مولانا، وهذا فيها أن الله عز وجل هو الولي المولى الذي يتولى عباده المؤمنين بالحفظ والتوفيق والنصر والتزكية والتوفيق، مثل ما في الدعاء اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وهذا فيه الاستنصار على الأعداء بالدعاء، وهذه وظيفة يومية كل يوم ندعو الله أن ينصرنا عليهم بهذه الدعوات، هذا استنصار على الأعداء بالدعاء، وهذا مهم مهم غاية الأهمية. وإذا كان مجموع الأمة كل ليلة يقولون انصرنا على القوم الكافرين، فهذا من المفاتيح العظيمة، بل هو مفتاح التوفيق ومفتاح النصر ومفتاح الرفعة والعز، أن يطلب الإنسان نصره حاجته من ربه الذي بيده سبحانه وتعالى مقاليد السماوات والأرض. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال رحمه الله تعالى ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه، أي من جميع الشرور، أي من جميع الشرور. وهذا فيه فضل قراءة هاتين الآيتين كل ليلة، كل ليلة قراءة تدبر. وفيما يتعلق بالآية الأولى يستحضر هذه الأصول ويجدد الإيمان في قلبه، وبالنسبة للآية الثانية يستحضر أنه يدعو الله فيدعو وهو يرجو أن يجيب الله دعوته. قال وذلك لما احتوتا، أي الآيتين أو الآيتان، عليه من المعاني الجليلة. فإن الله أمر في أول هذه السورة الناس بالإيمان بجميع أصوله، في قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى تمام الآية، وأخبر في هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع الرسل وجميع الكتب، كل آمن بالله ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض، كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة. وفي قرن المؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم والإخبار عنهم جميعا بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين، آمن الرسول بما أنزل إليهم ربه والمؤمنون، قرنهم في خبر واحد هذا فيه شرف وتشريف للمؤمنين. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مشارك للأمة في توجيه الخطاب الشرعي له وقيامه التام به وأنه فاق المؤمنين بل فاق جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه، أي أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا وتوحيدا وإخلاصا وعبودية وخشية وعلما بالله. إن أعلمكم بالله، يقول عليه الصلاة والسلام، وأخشاكم لله أنا. وقوله وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وأنهم سمعوا أي سماع قبول وإذعان وانقياد. ومضمون ذلك تضرعهم إلى الله عز وجل في طلب الإعانة على القيام به، وأن الله يغفر لهم ما قصروا. سمعنا وأطعنا غفرانك، يتضمن يقول هذا طلب الإعانة من الله على القيام به، طلب الإعانة من الله القيام به، وأيضا طلب المغفرة على ما يكون من التقصير. سمعنا وأطعنا فأعنا يا رب، واغفر لنا ما يكون منا من تقصير، وأن الله يغفر لهم ما قصروا فيه من الواجبات وما ارتكبوه من المحرمات. وكذلك تضرعوا إلى الله في هذه الأدعية، يعني التي في الآية التي تليها، والله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقال قد فعلت. قال فهذه الدعوات مقبولة، هذه الدعوات بدءا من قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى آخر هذه الدعوات في هذه الآية الكريمة. هذه دعوات مقبولة، مقبولة من مجموع المؤمنين قطعا، مقبولة من جميع المؤمنين قطعا، الله قال قد فعلت، ومن أفرادهم كل فرد من أفراد المؤمنين يدعو بهذه الدعوات. هل الإجابة لكل فرد؟ قال ما لم يمنع مانع، لأن في الأفراد قد يكون مانع يوجب عدم الرد، عدم الجواب أو الإجابة. قال ما لم يمنع مانع، ما لم يمنع من ذلك مانع في الأفراد، مثلا قوله استجاب لأحدكم ما لم يعجل، قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لقلب غافل له. هل الذي يدعو بهذه الدعوات وقلبه مقبل على الله متضرع طامع فيما عند الله، هل هو سواء؟ ومن يأتي بهذه الدعوات نفسها وقلبه لاهن، يحرك لسانه بهذه الدعوات وقلبه لاهن، هل يستوي هذا وهذا؟ قال لا، وذلك أن الله رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان، وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل، ولم يحملهم من المشاق والآصار والأغلال ما حمله على من قبلهم، ولم يحملهم فوق طاقتهم، وقد غفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين. قال فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبما من به علينا من التزام دينه أن يحقق لنا ذلك، وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبيه، وأن يصلح أحوال المؤمنين. قال رحمه الله ويؤخذ،
قال رحمه الله ويؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلها، وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله تعالى، وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم وتوجيه الذم. وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسيانا في النفوس والأموال فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق، وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد.
هذه بعض القواعد التي تستفاد من هاتين الآيتين أو من الآية الثانية منهما. قال يؤخذ من هذا قاعدة التيسير، قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلها، في أمور الدين كلها. والله عز وجل بعث نبينا عليه الصلاة والسلام بدين كله يسر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر. الله يقول: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا في أثناء آيات الصيام مر معنا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فدين الله سبحانه وتعالى يسر، فمن القواعد التيسير الذي في الشريعة. والتيسير يراد به لزوم الهدي في ما كان يعني مطلوبا فعله، وأيضا ما رخص فيه أو في بعضه. فالتيسير هو ليس شيئا ينشئه المرء، ليس شيئا ينشئه المرء من نفسه، وإنما هو عمل بيسر الشريعة نفسها. لأن لو كان التيسير شيئا ينشئه المرء من نفسه لكانت أحوال كثير من الناس تلاعب بالدين، مثل ذكر لي عن أناس في إحدى الدول يصلون في الأسبوع أسبوع كامل يصلون فريضتين فقط، يعني ما يصلون الصلاة الخمس، لا يصلون في الأسبوع كامل صلاتين، ويقولون الدين يسر، ويقولون الدين يسر. لو كان التيسير شيء ينشئه المرء من نفسه ضاعت أديان الناس، وصار عملهم كله اتباع ماذا؟ للأهواء. اليسر هو نفس التيسير الذي في الشريعة وجاءت به الشريعة. ولهذا لما يقول الإنسان هذا في تيسير، ما يقول تيسير بشيء ينشئه هو من نفسه، ولكن يأتي بالتيسير ودليله من الشريعة. قال: ويؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأيضا يؤخذ قاعدة العفو عن النسيان، لا تؤاخذنا إن نسينا، هو الخطأ أو أخطأنا في العبادات وفي حقوق الله، لأن الله قال قد فعلت. وكذلك أيضا في حقوق العباد، لكن فيها تفصيل في حقوق العباد أشار إليه الشيخ. حقوق العباد إذا حصل خطأ نسيانا، إذا حصل يعني ضرر بشيء من حقوقهم أو تلف إتلاف لشيء من حقوقهم نسيانا أو خطأ، أو خطأ، يكون هناك عفو عن من جهة رفع المأثم وتوجيه الذم. إذا كان وقع منه خطأ لا يوجه إليه ذم، لا يوجه إليه ذم، لكن الضمان لا بد منه، ضمان المتلفات وما يترتب عليها. الآن مثلا عندك قتل الخطأ، الذي وقع منه قتل الخطأ ما دام أنه خطأ لا يوجه إليه الذم، وهو وقع خطأ لا عن عمد، لا يوجه له خطأ ولا أيضا عليه إثم لأنه خطأ، لكن فيه الدية، لكن فيه الدية. قال: وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسيانا في النفوس والأموال فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق، وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد، لكن ما يؤثم ولا يذم لأنه لم يقع منه عمدا أو قصدا. انتهى بذلك ما يتعلق بهذه السورة العظيمة. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا أجمعين، أن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أنبه، الدرس يتوقف مجالس التفسير هذه إلى التاسع من يوافق يوم الاثنين، التاسع من شهر شوال بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها العمد العدوان، وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا، فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي. متفق عليه. الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب. ففي الأخير لا قود، بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته. وهم
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، وهي التعدي على بدن أو مال أو عرض، هذا في اللغة. فالجناية في اللغة هي التعدي على بدن أو مال أو عرض. أما شرعا فالجناية هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، فخرج بذلك التعدي على المال فيسمى سرقة أو غصبا، وخرج به التعدي على العرض فيسمى قذفا. إذن الجناية هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، ف فالذي يوجب قصاصا هو القتل العمد العدوان. والقتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. فأما الأول وهو العمد فهو أن يقصد آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا تعريف العمد، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فالعمد له ركنان: الأول القصد، والثاني أن الآلة تقتل غالبا. أما الثاني وهو شبه العمد فهو أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا، ففيه قصد لكن الآلة لا تقتل، كما لو ضربه بحجر صغير ثم مات، أو ضربه بخشبة صغيرة ثم مات. فمثل هذا لم تجري العادة أنه يموت، لكن إذا مات فإنه يسمى شبه عمد، لأن القصد موجود لكن الآلة لا تقتل غالبا. الثالث الخطأ، وهو أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما، أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما. فقتل الخطأ، قتل الخطأ ليس فيه الآلة تقتل لكنه ليس فيه قصد. هذه ثلاثة أنواع، بل هذه هي أنواع القتل الثلاثة. وهذه أنواع الثلاثة بينها فروق. فالقتل العمد، القتل العمد فيه الإثم ويجب به القصاص ولا كفارة فيه، والدية فيه إذا عفي عن القصاص تكون مغلظة، تكون مغلظة. هذا بالنسبة لقتل العمد. إذن قتل العمد فيه الإثم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خاليا فيها. وثانيا أن الدية أنه موجب للقصاص. وثالثا أن الدية فيه مغلظة وتكون حالة. وأيضا من خصائصه أنه ليس فيه كفارة، لأنه أعظم من أن تكفره كفارة. أما قتل شبه العمد ففيه الإثم، وثانيا لا قصاص فيه، والدية فيه حالة، والدية فيه مغلظة ويوجب الكفارة. أما قتل الخطأ فالخطأ لا إثم فيه، لا إثم فيه ولا يوجب القصاص، وهو موجب للكفارة، والدية فيه مؤجلة وتكون أيضا مخففة. هذه أنواع القتل الثلاثة. قال رحمه الله: القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها القتل العدوان، وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا، فهذا يخير الولي فيه بين القتل وبين الدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقات. فالولي في القتل العمد حقيقة يخير بين أربعة أمور: الأول القصاص، القصاص وهو أن يقتل الجاني، والثاني الدية، أن يأخذ الدية، أن يعفو ويأخذ الدية، والثالث أن يصالحه على أكثر من الدية، أن يصالحه على أكثر من الدية بأن يقول: لا أسقط القصاص إلا إذا أعطيتني كذا وكذا. الرابع العفو مجانا. إذن الولي في قتل العمد يخير بين أربعة أمور: الأول القصاص، والثاني العفو إلى الدية، والثالث المصالحة على أكثر من الدية، والرابع العفو مجانا. وهذا إنما يكون في القتل العمد الموجب للقصاص، أما شبه العمد والخطأ فليس فيه إلا الدية أو العفو. قال رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفتى. يعني أن الولي يخير، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاتل. قال رحمه الله: الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا، كما لو حصل بينه وبينه نزاع ثم حصلت مضاربة بينهما فضرباه على رأسه بيده ثم سقط ومات، مثل هذا يسمى شبه عمد، لأن فيه قصدا لكن الآلة لا تقتل غالبا. الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب. والأحسن أن يقال الخطأ هو أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما. طيب قال نعم. ففي الأخير
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: ففي الأخير لا قود، بل الكفارة في مال القاتل، والدية على عاقلته، وهم عصباته كلهم، قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم بقدر حالهم، وتؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة يحملون ثلثها. والديات
طيب. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا على بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين.
طيب يقول رحمه الله: ففي الأخير لا قود، بل الكفارة في مال القاتل. في الأخير هذا يشمل شبه العمد والخطأ، فليس فيه قود، وتجب الكفارة في مال القاتل. والدية تكون على من؟ الدية تكون على العاقلة، الدية في قتل شبه العمد، والخطأ تكون على العاقلة. أما في قتل العمد إذا عفي عن القصاص فالدية تكون على القاتل نفسه. من العاقلة؟ عاقلة الإنسان عصباته، العصبة كلهم من الأقارب سواء كانوا قريبين أم بعيدين، وتوزع عليهم على قدر حالهم من الغنى والفقر، وتؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة يحملون ثلثها. إذن الدية تكون على العاقلة، والعاقلة هم عصبات الإنسان كآبائه وإخوانه وأعمامه وبني عمه ونحو ذلك، هؤلاء هم العصبة، فهم يتحملون الدية وتكون مؤجلة عليهم 3 سنين، كل سنة يحملون ثلثها. ويحمل كل واحد من العاقلة على حسب حاله من الغنى والفقر. ثم ذكر رحمه الله الديات: دية النفس 100 من الإبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن في النفس دية من الإبل، وأن في النفس 100 من الإبل، وأن في النفس 100 من الإبل. هذه دية النفس كاملة. لكن أعضاء الإنسان كاليدين والرجلين والأصابع والحواس ونحوها، كيف تقدر ديتها؟ نقول: قد جاءت مقدرة في حديث عمرو بن حزم، والضابط في ذلك، الضابط في ذلك أن ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، مثل اللسان، الذكر، هذا فيه دية كاملة. ثانيا، ما في الإنسان منه شيئان ففي أحدهما نصف الدية وفيهما أو في كليهما الدية كاملة كالعينين والأذنين. العينان لو فقأ عينة واحدة فيها نصف الدية، لو فقأ الثنتين فيها دية كاملة. نعم. كذلك أيضا اليدان القدمان الرجلان فيهما دية كاملة وفي أحدهما نصف الدية. طيب ثالثا ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء، فيه الدية وفي أحدها ثلث الدية. ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء، فيه الدية كاملا وفي أحدها ثلث الدية، مثل الأنف. الأنف قالوا إنه يشتمل على منخرين وحاجز بينهما، مارن الأنف، فيشتمل على مارن ومنخرين. فلو قطع مثلا الأرنبة هذه فيها ثلث الدية، لو قطع المنخر الأيمن ثلث الدية، لو قطع الثالث تكون الدية كاملة. طيب رابعا ما في الإنسان منه أربعة أشياء، أربعة أشياء، ففي أحدها ربع الدية وفي الجميع الدية. ما هو الذي الإنسان فيه أربعة أشياء؟ هذا في أهداب العينين، أهداب العينين، كل عين فيها أهداب عليا وسفلى، لو جنى عليه وأتلف أهداب العينين العليا وصارت لا تنبت ولا يظهر الشعر ففيها إيش؟ ربع الدية. لو أتلف الجميع فيها الدية كاملة. طيب ما في الإنسان منه خمسة أشياء، فيها الدية وفي أحدها خمس الدية، مثل الأصابع. أصابعك كم أنت؟ كم أصابعك؟ خمسة؟ خمسة عشرة، وين تصلح؟ فكروا. هذه تكون أيها الإخوة في المذاقات، المذاقات واضح؟ المذاقات خمسة، الحلاوة والمرارة والحموضة والعذوبة والملوحة، خمسة أشياء. لو جنى عليه مثل ضربه على رأسه فصار لا يستطعم الشيء المالح، في خمس الدية. لو جنى عليه وأذهب المذاقات صار لا يستطعم شيئا أبدا، في الدية كاملة. إذن المذاقات في الإنسان، كل إنسان عنده خمس مذاقات، الحلاوة مثل إيش؟ السكر. الحموضة مثل الليمون. المرارة مثل القهوة، يعني نضرب أمثلة قريبة. العذوبة مثل الماء العذب. ايش بقي؟
ملوحة.
ها؟ ملوحة. الملوحة مثل ماء البحر. إذن هذه المذاقات، كل إنسان فيه خمس مذاقات، يتذوق يقول هذا حلو، هذا حامض، هذا مالح، هذا عذب، هذا كذا، فلو جنى عليه وصار لا يستطعم الشيء الحلو ففيه ايش؟ خمس الدية. إذن ما في الإنسان منه خمسة أشياء، فيها جميعا الدية وفي أحدها خمس الدية. أما الحواس فكل حاسة من حواس الإنسان فيها الدية كاملة. فالحواس كم؟ خمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فلو جنى عليه وصار لا يسمع، لا يسمع، ففي هذه الحال فيه الدية كاملة، الدية كاملة. طيب لو أن المجني عليه ادعى أنه لا يسمع، يعني شخص ضربه ضربه وبعد الضرب قال أنا أصبحت لا أسمع وطالب بالدية كاملة، طيب وأنكر الجاني قال
يختبر. نعم وكاذب. حينئذ قالوا يختبر شخص، فهمتم؟ يعني شخص جنى على آخر بعد الجناية قال المجني عليه أنا أصبحت لا أسمع وأنا أريد الدية كاملة، فحينئذ لا نعطيه الدية حتى نتحقق من ذلك. كيف نتحقق؟ قالوا يغتفل، يعني يؤتى على غفلة ويرفع إنسان صوته، إن تحرك أو حصل منه حركة هذا دليل على أنه إيش؟
يسمع.
على أنه يسمع. ومثل ذلك البصر. نعم. يقول رحمه الله وأن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، أوعب جدعا يعني قتل أو قطع بلا جناية ولا جريرة، يعني عمدا عدوانا الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، شفتان في أحدهما نصف الدية وفي كليهما الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين يعني الخصيتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية. المأمومة هي الجرح الذي يصل إلى أم الدماغ، أم الدماغ، والغالب أنه إذا وصل إلى الجرح إلى هذا أنه لا يعيش. وفي الجائفة ثلث الدية، الجائفة هي الجرح الذي يصل إلى شيء مجوف. وفي المنقلة 15 من الإبل، وهذا في الشجاج، لأن الشجاج منها ما فيه مقدر ومنها ما ليس فيه مقدر، فالشجاج منه الحارصة والبازلة، حارصة التي تحرس الجلد وتشقه، ثم البازلة وتسمى الدامعة التي يخرج منها الدم، ثم تأتي بعد ذلك الموضحة التي توضح العظم، ثم المنقلة، ثم الهاشمة التي تهشمه، ثم المنقلة